فيشرع القنوت في جميع الصلوات السرية والجهرية حتى يزول الضيق والشدة، هذا باتفاق في النوازل. أما في الفجر فالخلاف كما سمعنا، فالذين لا يرون مشروعيته يفسرون القنوت في هذا الحديث بطول القيام في الفجر والقراءة. والذين يرون المشروعية يفسرون القنوت بالقنوت بالدعاء المعروف في القنوت في الفجر خاصة. وأما القنوت في الوتر فهو مشروع مطلقا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت الحديث. والأولى ترك القنوت في الفجر إلا في النوازل ففي جميع الفرائض.
في حديث ابن عباس: ولا نكفت الثياب والشعر،
يعني لا يكفت الثياب والشعر، لا يرفعها ولا يهتم، لا يهتم برفعها ولا برفع الشعر، لأنه إذا سجد تدلى شعر رأسه فلا يشتغل برفعه، وكذلك الثوب لا يشتغل بكفه عندما يركع أو يسجد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: عندنا أغلب الأئمة يفتتحون الصلاة بالفاتحة بدون دعاء الاستفتاح، فهل نقول الدعاء أم ننصت للقراءة؟
أنصت للقراءة، ولكن يرشد الإمام إلى دعاء الاستفتاح لما فيه من الخير والدعاء المبارك، يرشد الإمام إلى ذلك. وأما المأموم فإذا ترك الإمام دعاء الاستفتاح وشرع في الفاتحة فعليه أن ينصت لقراءة الفاتحة، فإذا انتهى منها شرع في قراءتها بدون استفتاح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم غرامة التأخير وصورتها أنه يتفق اثنان على عقد معين بإصلاح شيء ما، وإذا تأخر الذي يصلحه يدفع عن كل يوم غرامة معينة؟
تأخير،
غرامة التأخير. يقول: صورتها أن يتفق اثنان على عقد معين بإصلاح شيء ما، وإذا تأخر الذي يصلحه يدفع عن كل يوم غرامة معينة.
هذه من البيوع التي فيها جهالة، فينبغي العدول عنها. يتفق معه على أجرة معينة وعمل معين، ولا بأس أن يكون على وقت معين، فإذا عرض له عارض من العوارض فما ذنبه في أخذ ماله؟
أحسن الله إليكم. من ألمانيا يقول: قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الترتيب في غسل الأعضاء أثناء الوضوء، فما حكم ذلك؟
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الترتيب، لكن حكى الإمام النووي الإجماع على أن من توضأ في الأعضاء كلها ولكنه لم يرتب بين اليمين والشمال أنه لا حرج عليه وأن وضوءه صحيح. وأما الترتيب فوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. من فرنسا سائل يقول: زوجتي لا تصلي الفجر إلا عندما أكون بجانبها، ولا تقوم بشؤون البيت إلا قليلا، وتسيء عشرتي أحيانا، وقد صبرت مدة عام تقريبا، أهل لي أن أطلقها علما أننا نعيش في بلاد الكفر ولم ننجب أطفالا؟
واصل الصبر عليها والتعليم، بدل أن تطلقها اصبر عليها وعلمها وساعدها في مونة البيت، والحياة خير للجميع، وخير للإنسان أن يكون مع زوجة مسلمة ولا يكون أعزب.
أحسن الله إليكم. من ألمانيا يقول: وردت فتوى للإمام ابن باز رحمه الله تعالى في جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة، ففهم بعض الناس أنه يجوز تتبع الناس في الشوارع وسؤالهن إن كنا متزوجات أو لا.
النساء.
نعم.
تتبع النساء.
نعم. يقول: ففهم بعض الناس أنه يجوز تتبع النساء في الشوارع وسؤالهن إن كنا متزوجات أو لا، فهل هذا العمل مشروع؟
لا، هذا العمل غير صحيح. أنه يتتبع النساء في الشوارع ويتحدث معهن، والحديث يجر بعضه بعضا، فاللسان يدني وجناه النطق، فعليه إذا أراد أن يتزوج من امرأة يسأل عن أسرتها ويرسل إليهم ويجري اللازم ويطلب النظر.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: في مسجدنا تقام صلاة العصر بعد أن يكون ظل كل شيء مثليه، فهل يجوز أن نصلي أول الوقت في البيت ولو منفردا ثم نصلي معهم مرة أخرى؟
لا تترك الجماعة، وإنما عليك أن تتفق معهم، لأنهم ما خرجوا عن الوقت، صلوا في الوقت، لكن أفضل أن يصلوا في أول الوقت صلاة العصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا تصلي مرتين.
السؤال:
لكن يرشد الإمام حتى يصلي الجميع صلاة واحدة.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: ما حكم تسمية المولود بالأسماء التالية: ساجد، جنة، أمن الله؟ يقول: ما حكم تسمية المولود بهذه الأسماء: ساجد، وجنة، وأمن الله؟
وأمن الله.
أي نعم.
خير له أن يعدل عن هذه الأسماء ويسمي أحمد ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن وغيرها من الأسماء.
أحسن الله إليك. الدرس 42 من كتاب المحرر في الحديث في باب صفة الصلاة. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، أفكانوا يقنتون بالفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وسعد روى له مسلم، وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق نظر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففيما يتعلق بالقنوت صلاة الفجر تقدم البحث فيه وخلاف العلماء. وأما في هذه الأحاديث فجاء البيان فيها أن القنوت في صلاة الفجر محدث الفجر.
ايوه يقنطون بالفجر. قال اي بني محدث
ان القنوت في صلاة الفجر محدث. ومعنى محدث مبتدع اي لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل خلفاء الراشدين ولا من فعل الائمة الا بعض الائمة كالشافعية فإنهم يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر. ومن رأى ذلك وهو من أهل الاجتهاد فإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه فيه كما ثبت بذلك الحديث. فدل الحديث الأول على أنه لا قنوت مشروع في صلاة الفجر ولا في غيره من الصلوات إلا في النوازل. إذا جاءت النوازل شرع القنوت في جميع الفرائض من صلاة الليل وصلاة النهار أي السرية والجهرية. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في جميع الفرائض إذا دعا لقوم من المستضعفين أو دعا على قوم من المتجبرين. وهو تشريع. فمتى نزلت نازلة بالمسلمين وقنت أهل الحل والعقد المرجعية العلمية في الإقليم فإن أئمة المساجد يكونون تبعا لهم، غير أنه لا ينفرد واحد برأيه وفهمه فيخالف جمهور الأمة في العصر أو في النصر.
نعم. وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت: ولا يعز من عاديت.
الحديث دليل على مشروعية القنوت في الوتر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، ليقوله في الوتر. فهو تشريع لجميع الأمة، فمن قنت في الوتر فقد عمل بالسنة، ومن لم يقنت فلا حرج. وأما من حيث الاقتصار على هذا الدعاء فقط أو للمصلي الذي يقنت في وتره له أن يختار من الأدعية ما يشاء، هذا خلاف بين العلماء. وأرى أنه لا حرج أن يضيف إلى هذا الدعاء ما يختاره من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاح شأن دينه ودنياه، لا حرج عليه. لأن هذا التعليم لا يقتضي الحصر، والله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يقبض عليه. نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، رواه مسلم. وروى عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
هذه الأحاديث في بيان شيء من صفات الصلاة الفعلية، وهي من السنن، لا من الأركان ولا من الواجبات، ولكنها من السنن. إذا جلس في التشهد الأول أو الأخير وضع كفيه على فخذيه مغمومتين، وضع اليسرى اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، فأما اليمنى فإنه يعقد 53، بمعنى أنه يعقد الخنصر والبنصر، ويعقد بين الإبهام والوسطى، ويرفع السبابة، هكذا يحلق بين الإبهام والوسطى مع قبضه الخنصر والبنصر ويرفع السبابة. هذا هو السنة في وضع اليد اليمنى في التشهد سواء الأخير أو الأول. وأما اليسرى فيضعها مضمومة أصابع، هذا فعل من الأفعال المسنونة. والفعل الثاني التورك في التشهد الأخير، التورك بمعنى أنه يدخل ساقه اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على إليتين، وهذا هو معنى التورك لما فيه من الاستراحة، لأن التشهد الأخير يشرع فيه الدعاء بقدر الاستطاعة. نعم.
سيقول يدخلها بين الفخذ والساق.
نعم، يدخلها بين الفخذ والساق، هذه صورة. والصورة الثانية التي هي أريح أن يجعلها تحت الساق اليسرى تحت ساق اليمنى.
وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. وله أيضا قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجوز صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد وغيره.
هذه الأحاديث في بيان ما يقوله من جلس للتشهد في الصلاة، وفيه دليل أن الشيء الذي يفعل قبل أن يفرض لا حرج على من أخطأ فيه. فالصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض التشهد الذي جاءت به هذه الأحاديث كانوا يقولون أشياء خطأ ما جاء بها تشريع، ومنها السلام على الله، السلام على فلان وفلان، قبل أن يفرض التشهد المعروف، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإعادة صلاتهم التي أخطأوا في التشهد فيها، وإنما علمهم فورا لما سمعهم يقولون خطأ علمهم بالتشهد، وله صيغ متعددة التشهد، فبأي صيغة أتى بها المصلي لأجزأت وصحت وأغنت عنه. وفي الحديث دليل على أن السلام اسم من أسماء الله، كما في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وهكذا ورد في الآية الكريمة: السلام المؤمن المهيمن، الآيات. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الذي كان يقوله أصحابه عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا إذا جلسوا للتشهد سواء الأول أو الأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد إن اقتصر عليه الجلوس الأول المصلي أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه واقتصر على الشهادة: وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله. وإن زاد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، هذا موضع خلاف من العلماء من يرى الجواز، بدليل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. قالوا: هذا عام يتناول التشهد الأول والتشهد الأخير عام، فأجازوا من أضاف الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ومن رأوا الاقتصار، مشروعية الاقتصار على وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله، كذلك استدلوا بحديث كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم يقتصر في تعليمه على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالأمر في هذا واسع، والتخفيف مطلوب على المصلين. والمقصود أنه لا بد من التشهد، التشهد الأول واجب من الواجبات، من تركه عامدا بطل الصلاة، ومن تركه سهوا وانتقل إلى الركن القيام سجد للسهو وكفى. اللهم إلا إذا سهى الإمام فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، والقوم يعلمون بأنه خطأ فقام، معناه تعمدوا القيام، فلا حرج عليهم، لا حرج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وقام للتشهد الأول في الرباعية حتى استتم قائما قام أصحابه، وفيهم من يعلم بأنه سهى في صلاته فسجد للسهو وسجدوا معه ولم يقل شيئا في عن بطلان صلاته. فإذا تبع المأموم إمامه في القيام الذي سهى فيه عن التشهد الأول وهو عالم بأنه سهو فلا حرج عليه، ولا يجوز له أن يتخلف عن الإمام فيجلس.
وعن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرط على شرطهما، وبلفظ بعضهم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المشروع في الدعاء الذي يتوجه به العبد إلى ربه، لأنه لا بد للمسلم أن يدعو ربه جلب المصالح ودفع المضار من أمر الدين والدنيا، فعليه أن يستفتح قبل دعائه بحمد الله والصلاة والتسليم على رسول الله، فيقول مثلا: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم إني أسألك، ثم يشرع في الدعاء. أما يأتي على طول يبدأ داعيا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف السنة، ولم يأتي بالطريقة في الدعاء المشروعة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعلى الداعي أن يبدأ بحمد الله، لأن الله يحب الثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أدعى لإجابة دعائه وتلبية طلبه من جلب مصلحة أو دفع ضر، والله أعلم. تعالى.
سائل من الجزائر يقول: هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار للتجارة مع وجود الفتنة؟ الفتنة
الذهاب لغرض لقضاء حاجة إلى بلاد الكفار والعود إلى بلاد الإسلام مع التحصن بالعقيدة وحفظ النفس من الوقوع في المآذن لا حرج فيه. فقد يذهب الإنسان لتجارة أو لعلاج أو نحو ذلك لا حرج عليه، وعليه أن يحفظ نفسه حتى يقضي حاجته ويعود مبادرا إلى بلاد الإسلام التي يأمن فيها على نفسه نوعا.
أحسن الله عليكم. سائل من ألمانيا يقول: هل يلزم الخطيب بأن يذكر الخلاف في مسألة فقهية أم ينقل ما يدين الله به؟
ينقل ما دلت عليه الأدلة، لأن الخطيب مجاله ليس واسعا لذكر الخلافات والاستدلال لكل صاحب رأي، ولكن إذا كان من أهل العلم يذكر الحكم بدليله ويكفي، يذكر الراجح من الأقوال بالدليل ويكفي.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: علمنا بالاتفاق أنه لا يجب على الرجل استئذان زوجته ليتزوج بأخرى، ولكن هل يجب عليه إعلامها أم لا؟
لا يجب عليه إعلامها، ولكن يعمل ما هو الأصلح، ما هو الأصلح لاستصلاحها وتطيب خاطرها، لأنها تعتبر نفسها لزواجه الثانية مجروحة، فعليه أن يسعى فيما يصلح شأنها حتى لا يجرح شعورها. وأما الاستئذان فلا يستأذن سواء تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
سائل يقول: هل إذا دخل المسلم المسجد وجلس دون أن يصلي تحية المسجد هل تسقطان عنه أم يقوم فيصليهما؟
يجب أن يقوم فيصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حتى من نسي وجلس وذكر يبادر إلى القيام فيصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
سائل من مصر يقول: هل يجب عند الذهاب إلى صلاة الجماعة استحضار النية كنية أن كل خطوة بحسنة وتمحو سيئة عند كل صلاة، أم ماذا يفعل؟
النية شرط في صحة الأعمال، واستحضارها في الأعمال في بداية الأعمال هو المشروع. فعندما يذهب عندما يقوم للوضوء ينوي بأنه في عبادة، وعندما يذهب لصلاة الجماعة ينوي بأنه ذاهب لأداء عبادة. وأما الأجر فهو من إن كان من أهل العلم بالحديث يحتسب الأجر ويفرح به في الوضوء وفي القضاء للمساجد، وإن كان من عوام الناس فإن الله لا يضيع أجره ما دام هو ناوي أنه ذاهب ليقوم فيؤدي عبادة من أفضل العبادات.
سائل يقول: هل هناك حديث يوضح كراهية صلاة الرجل وكتفاه عاريان؟ هل هناك حديث يوضح كراهية صلاة الرجل وكتفاه عاريان؟
وكتفاه، نعم، فيه دليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا يجوز الإنسان أن يتعمد فيصلي وهو مكشوف العاتقين.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم التوضيح في مسألة الحقيقة والمجاز في أسماء الله تعالى.
باب الأسماء والصفات ليس فيه مجاز أبدا، ولا يجوز لأحد أن يقول بالمجاز في باب الأسماء والصفات، وإنما قال بالمجاز أهل البدع الذين ضلوا عن القول الحق الذي قال به أهل السنة والجماعة. فقالوا في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا بالمجاز، قالوا هذا مجاز، معنى جاء ربك أي جاء أمرك وجاءت أو جاءت ملائكتك، هذا مجاز لا يجوز، بل مجيء الله لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة حقيقة كما يشاء ويريد، لا يقال كيف، لا يجوز لأحد أن يقول كيف يجيء. وحديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، نزول حقيقي يليق بعظمته وجلاله، ولا يجوز لأحد أن يقول ينزل ثوابه أو ملائكته أو أمره، هذا هو القول بالمجاز لا يجوز أبدا، بل ينزل حقيقة نزولا يليق بعظمته وجلاله، تفوض كيفيته إلى الله تبارك وتعالى ونؤمن بحقيقته، هذا هو الحق. إذا لا مجاز في أسماء في باب أسماء الله وصفاته أبدا.
سائل مصري يقول: هل إذا كانت الإمام في صلاة الفجر يتابع في رفع اليدين والتأمين؟ هل إذا كانت الإمام في صلاة الفجر يتابع في رفع اليدين والتأمين؟
لا يتابع، عندما يرى بأنه بدعة لا يتابع، ولكن لا ينفرد عنه، لا ينفرد عنه ولا يتابعه حتى ينتهي ويرفع ويتابعه حتى ينتهي من صلاته، هذا عند من يرى أنه من المبتدعات والمحدثات. أما من رأى بأنه مشروع وتابع الإمام فلا حرج عليه، والصلاة صحيحة على كل حال.
سائلة من المغرب تقول: تريد أن تعرف تصرفها تجاه شقيقتها، هل هو طيب أم لا؟
تجاه
شقيقتها.
ها؟
تجاه أختها.
أختها.
حيث
أختها في الإسلام يعني.
أختها الشقيقة.
شقيقتها. ها.
حيث إنها تجتنبها ولا تكلمها إلا للضرورة القصوى، لأنها كلما حاولت الكلام معها انقلب الحوار إلى شقاق وتتعب كثيرا ويرتفع ضغطها، ماذا تفعل؟
تصلح بينها شأنها بينها وبين أختها. لا مسوغ لهذا الخلاف إلا أن يكون اختلاف في الدين أو سنة وبدعة، هذا شيء يستفتون فيه العلماء ويصلحون فيما بينهم، فخير البيوت البيت الذي فيه ألفة بين الأسرة، والتعب في البيوت إذا كان فيه اختلاف وفرار وصاحين وعم يبعجه شرا على أهل البيت، والله أعلم.
الدرس 43 من كتاب المحرر في باب صفة الصلاة. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديد فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حب وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث برواياته دليل على مشروعية السؤال عن فقه العبادات وغيرها كفقه المعاملات. كما هو دأب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يسألونه عما أشكل عليهم وقبل وهو يجيبه، وفيه وجوب إجابة العالم للسائل المستفيد المسترشد إذا كان عنده جوابا للمسألة. وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة الإبراهيمية في الصلاة في التشهد الأخير، ولها صيغ متعددة منها ما جاء ذكره في هذا الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصيغ أخرى: فأيما لفظ أتى به الإنسان أجزأه في صلاته. وهل الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والثاني أم في الثاني فقط؟ هذا من العلماء من يرى بأنه لا مانع من الإتيان بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ومن العلماء من يرى وجوب الاقتصار على التشهد فقط على قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ينهض في التشهد الأول، ولعل الاقتصار أخف على الناس حتى لا يطول عليهم الجلوس. نعم
شيخ، هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على غير النبي؟ اللهم صل وسلم على فلان كذا.
الصلاة المراد بها الدعاء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غيره، بمعنى دعا له، لكن لا تتخذ طريقا وعادة أن يصلي الإنسان على فلان ابن فلان فيقول صلى الله عليه وسلم، أن هذا اللفظ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله عز وجل قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. لكن لا يؤخذ منه مشروعية الصلاة كل يصلي على فلان ابن فلان، ليس مشروعا. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
الدعاء مشروع في الصلاة في التشهد الأخير، يشرع الدعاء من المصلي، يتخير من الدعاء ما أراد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الدعاء، وقد اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه لأبي بكر
ولا يختار له إلا ما كان أنفع وأطيب. فالعبد ضعيف، فإذا اعترف إلى ربه بافتقاره إليه وحاجته إليه فإن الله عز وجل يكرمه من فضله بمغفرة الذنوب وستر العيوب وقضاء الحاجات. لذا قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من أجمع الدعاء وأفضل الدعاء لما فيه من الانكسار بين يدي الله عز وجل والاعتراف للضعف والخطأ، والاعتراف لله عز وجل بأنه غفار الذنوب وغيره لا يملك ذلك شيئا، لا يملك من ذلك شيئا. نعم. فيشرع القنوت في جميع الصلوات السرية والجهرية حتى يزول الضيق والشدة، هذا باتفاق في النوازل. أما في الفجر فالخلاف كما سمعنا، فالذين لا يرون مشروعيته يفسرون القنوت في هذا الحديث بطول القيام في الفجر والقراءة، والذين يرون المشروعية يفسرون القنوت بالقنوت بالدعاء المعروف في القنوت في الفجر خاصة. وأما القنوت في الوتر فهو مشروع مطلقا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت الهديت. والأولى ترك القنوت في الفجر إلا في النوازل ففي جميع الفرائض.
في حديث ابن عباس: ولا نكفت الثياب والشعر،
يعني لا يكفت الثياب والشعر، لا يرفعها ولا يهتم، لا يهتم برفعها ولا برفع الشعر، لأنه إذا سجد تدلى شعر رأسه فلا يشتغل برفعه، وكذلك الثوب لا يشتغل بكفه عندما يركع أو يسجد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: عندنا أغلب الأئمة يفتتحون الصلاة بالفاتحة بدون دعاء الاستفتاح، فهل نقول الدعاء أم ننصت للقراءة؟
أنصت للقراءة، ولكن يرشد الإمام إلى دعاء الاستفتاح لما فيه من الخير والدعاء المبارك، يرشد الإمام إلى ذلك. وأما المأموم فإذا ترك الإمام دعاء الاستفتاح وشرع في الفاتحة فعليه أن ينصت لقراءة الفاتحة، فإذا انتهى منها شرع في قراءتها بدون استفتاح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم غرامة التأخير وصورتها أنه يتفق أن يتفق اثنان على عقد معين بإصلاح شيء ما، وإذا تأخر الذي يصلحه يدفع عن كل يوم غرامة معينة؟
تأخير،
غرامة التأخير. يقول: صورتها أن يتفق اثنان على عقد معين بإصلاح شيء ما، وإذا تأخر الذي يصلحه يدفع عن كل يوم غرامة معينة.
هذه من البيوع التي فيها جهالة، فينبغي العدول عنها، يتفق معه على أجرة معينة وعمل معين، ولا بأس أن يكون على وقت معين، فإذا عرض له عار من الحوارض فما ذنبه في أخذ ماله.
أحسن الله إليكم. من ألمانيا يقول: قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الترتيب في غسل الأعضاء أثناء الوضوء، فما حكم ذلك؟
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الترتيب، لكن حكى الإمام النووي الإجماع على أن من توضأ في الأعضاء كلها ولكنه لم يرتب بين اليمين والشمال أنه لا حرج عليه وأن وضوءه صحيح. وأما الترتيب فوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. من فرنسا سائل يقول: زوجتي لا تصلي الفجر إلا عندما أكون بجانبها، ولا تقوم بشؤون البيت إلا قليلا، وتسيء عشرتي أحيانا، وقد صبرت مدة عام تقريبا، أهل لي أن أطلقها علما أننا نعيش في بلاد الكفر ولم ننجب أطفالا؟
واصل الصبر عليها والتعليم، بدل أن تطلقها اصبر عليها وعلمها وساعدها في مونة البيت، والحياة قصيرة للجميع، وخير للإنسان أن يكون مع زوجة مسلمة ولا يكون أعزب.
أحسن الله إليكم. من ألمانيا يقول: وردت فتوى للإمام ابن باز رحمه الله تعالى في جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة، ففهم بعض الناس أنه يجوز تتبع الناس في الشوارع وسؤالهن إن كنا متزوجات أو لا.
النساء.
نعم.
تتبع النساء.
نعم. يقول: ففهم بعض الناس أنه يجوز تتبع النساء في الشوارع وسؤالهن إن كنا متزوجات أو لا، فهل هذا العمل مشروع؟
لا، هذا العمل غير صحيح، أنه يتتبع النساء في الشوارع ويتحدث معهن، والحديث يجر بعضه بعضا، فاللسان يدني وجناه النطق، فعليه إذا أراد أن يتزوج من امرأة يسأل عن أسرتها ويرسل إليهم ويجري اللازم ويطلب النظر.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: في مسجدنا تقام صلاة العصر بعد أن يكون ظل كل شيء مثلي، فهل يجوز أن نصلي أول الوقت في البيت ولو منفردا ثم نصلي معهم مرة أخرى؟
لا تترك الجماعة، وإنما عليك أن تتفق معهم لأنهم ما خرجوا عن الوقت، صلوا في الوقت، لكن أفضل أن يصلوا في أول الوقت صلاة العصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا تصلي مرتين.
السؤال:
لكن يرشد الإمام حتى يصلي الجميع صلاة واحدة.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: ما حكم تسمية المولود بالأسماء التالية: ساجد، جنة، أمن الله؟ يقول: ما حكم تسمية المولود بهذه الأسماء: ساجد، وجنة، وأمن الله؟
وأمن الله.
أي نعم.
خير له أن يعدل عن هذه الأسماء ويسمي أحمد ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن وغيرها من الأسماء.
أحسن الله إليك. الدرس 42 من كتاب المحرر في الحديث في باب صفة الصلاة. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة،
نحو من 5 سنين أفكانوا يقنتون بالفجر؟ قال أي بني محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وسعد، روى له مسلم وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق نظر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففيما يتعلق بالقنوت صلاة الفجر تقدم البحث فيه، وخلاف العلماء. وأما في هذه الأحاديث فجاء البيان فيها أن القنوت في صلاة الفجر محدث في الفجر.
يقنطون بالفجر، قال أي بني محدث.
أن القنوت في صلاة الفجر محدث، ومعنى محدث مبتدع، أي لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل خلفاء الراشدين، ولا من فعل الأئمة، إلا بعض الأئمة كالشافعية فإنهم يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر. ومن رأى ذلك وهو من أهل الاجتهاد فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه فيه كما ثبت بذلك الحديث. فدل الحديث الأول على أنه لا قنوت مشروع في صلاة الفجر ولا في غيره من الصلوات إلا في النوازل. إذا جاءت النوازل شرع القنوت في جميع الفرائض من صلاة الليل وصلاة النهار، أي السرية والجهرية، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقنت في جميع الفرائض إذا دعا لقوم من المستضعفين أو دعا على قوم من المتجبرين، وهو تشريع. فمتى نزلت نازلة بالمسلمين وقنت أهل الحل والعقد المرجعية العلمية في الإقليم، فإن أئمة المساجد يكونون تبعا لهم، غير أنه لا ينفرد واحد برأيه وفهمه فيخالف جمهور الأمة في العصر أو في النصر.
وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. وهو مما ألزم الشيخان تخريجه، ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت ولا يعز من عاديت.
الحديث دليل على مشروعية القنوت في الوتر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، ليقوله في الوتر، فهو تشريع لجميع الأمة. فمن قنت في الوتر فقد عمل بالسنة، ومن لم يقنت فلا حرج. وأما من حيث الاقتصار على هذا الدعاء فقط أو للمصلي الذي يقنت في وتره له أن يختار من الأدعية ما يشاء، هذا خلاف بين العلماء، وأرى أنه لا حرج أن يضيف إلى هذا الدعاء ما يختاره من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاح شأن دينه ودنياه، لا حرج عليه. لأن هذا التعليم لا يقتضي الحصر، والله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يقبض عليه.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، وأشار بالسبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، رواه مسلم. وروى عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
هذه الأحاديث في بيان شيء من صفات الصلاة الفعلية، وهي من السنن، لا من الأركان ولا من الواجبات، ولكنها من السنن. إذا جلس في التشهد الأول أو الأخير وضع كفيه على فخذيه مغمومتين، وضع اليسرى اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، فأما اليمنى فإنه يعقد 53، بمعنى أنه يعقد الخنصر والبنصر، ويعقد بين الإبهام والوسطى، ويرفع السبابة، هكذا يحلق بين الإبهام والوسطى مع قبضه الخنصر والبنصر ويرفع السبابة. هذا هو السنة في وضع اليد اليمنى في التشهد سواء الأخير أو الأول. وأما اليسرى فيضعها مضمومة أصابع، هذا فعل من الأفعال المسنونة. والفعل الثاني التورك في التشهد الأخير، التورك بمعنى أنه يدخل ساقه اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على إليتين، وهذا هو معنى التورك لما فيه من الاستراحة، لأن التشهد الأخير يشرع فيه الدعاء. بقدر الاستطاعة. نعم.
سيقول يدخلها بين الفخذ والساق.
نعم يدخلها بين الفخذ والساق، هذه صورة. والصورة الثانية التي هي أريح أن يجعلها تحت الساق، اليترى تحت ساق اليمنى.
وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وله أيضا قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره.
هذه الأحاديث في بيان ما يقوله من جلس للتشهد في الصلاة، وفيه دليل أن الشيء الذي يفعل قبل أن يفرض لا حرج على من أخطأ فيه. فالصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض التشهد الذي جاءت به هذه الأحاديث كانوا يقولون أشياء خطأ ما جاء بها تشريع، ومنها السلام على الله، السلام على فلان وفلان، قبل أن يفرض التشهد المعروف. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإعادة صلاتهم التي أخطأوا في التشهد فيها، وإنما علمهم فورا لما سمعهم يقولون خطأ علمهم بالتشهد، وله صيغ متعددة التشهد، فبأي صيغة أتى بها المصلي لأجزأت وصحت وأغنت عنه. وفي الحديث دليل على أن السلام اسم من أسماء الله، كما في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وهكذا ورد في الآية الكريمة: السلام المؤمن المهيمن الآيات. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الذي كان يقوله أصحابه عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا إذا جلسوا للتشهد سواء الأول أو الأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد إن اقتصر عليه الجلوس الأول المصلي أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه واقتصر على الشهادة وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله. وإن زاد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، هذا موضع خلاف من العلماء من يرى الجواز، بدليل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد. قالوا هذا عام يتناول التشهد الأول والتشهد الأخير عام، فأجازوا من أضاف الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. ومن رأوا الاقتصار مشروعية الاقتصار على وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله، كذلك استدلوا بحديث كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم يقتصر في تعليمه على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالأمر في هذا واسع، والتخفيف مطلوب على المصلين، والمقصود أنه لا بد من التشهد. التشهد الأول واجب من الواجبات، من تركه عامدا بطل الصلاة، ومن تركه سهوا وانتقل إلى الركن القيام سجد للسهو وكفى. اللهم إلا إذا سهى الإمام فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، والقوم يعلمون بأنه خطأ فقام، معناه تعمدوا القيام، فلا حرج عليهم، لا حرج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وقام للتشهد الأول في الرباعية حتى استتم قائما قام أصحابه، وفيهم من يعلم بأنه سهى في صلاته فسجد للسهو وسجدوا معه ولم يقل شيئا في عن بطلان صلاته. فإذا تبع المأموم إمامه في القيام الذي سهى فيه عن التشهد الأول وهو عالم بأنه سهو فلا حرج عليه، ولا يجوز له أن يتخلف عن الإمام فيجلس.
وعن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرط على شرطهما، وفي لفظ بعضهم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المشروع في الدعاء الذي يتوجه به العبد إلى ربه، لأنه لا بد للمسلم أن يدعو ربه لجلب المصالح ودفع المضار من أمر الدين والدنيا، فعليه أن يستفتح قبل دعائه بحمد الله والصلاة والتسليم على رسول الله، فيقول مثلا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم إني أسألك، ثم يشرع في الدعاء. أما يأتي على طول يبدأ داعيا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف السنة، ولم يأتي بالطريقة في الدعاء المشروعة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعلى الداعي أن يبدأ بحمد الله لأن الله يحب الثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أدعى لإجابة دعائه وتلبية طلبه من جلب مصلحة أو دفع ضر، والله أعلم. تعالى.
سائل من الجزائر يقول: هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار للتجارة مع وجود الفتنة؟ الفتنة
الذهاب لغرض لقضاء حاجة إلى بلاد الكفار والعود إلى بلاد الإسلام مع التحصن بالعقيدة وحفظ النفس من الوقوع في المآذن لا حرج فيه، فقد يذهب الإنسان لتجارة أو لعلاج أو نحو ذلك لا حرج عليه، وعليه أن يحفظ نفسه حتى يلغي حاجته ويعود مبادرا إلى بلاد الإسلام التي يأمن فيها على نفسه نوعا.
أحسن الله عليكم. سائل من ألمانيا يقول: هل يلزم الخطيب بأن يذكر الخلاف في مسألة فقهية أم ينقل ما يدين الله به؟
ينقل ما دلت عليه الأدلة، لأن الخطيب مجاله ليس واسعا لذكر الخلافات والاستدلال لكل صاحب رأي، ولكن إذا كان من أهل العلم يذكر الحكم بدليله ويكفي، يذكر الراجح من الأقوال بالدليل ويكفي.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: علمنا بالاتفاق أنه لا يجب على الرجل استئذان زوجته ليتزوج بأخرى، ولكن هل يجب عليه إعلامها أم لا؟
لا يجب عليه إعلامها، ولكن يعمل ما هو الأصلح، ما هو الأصلح لاستصلاحها وتطيب خاطرها، لأنها تعتبر نفسها لزواجه الثاني مجروحة، فعليه أن يسعى فيما يصلح شأنها حتى لا يجرح شعورها. وأما الاستئذان فلا يستأذن سواء تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
سائل يقول: هل إذا دخل المسلم المسجد وجلس دون أن يصلي تحية المسجد هل تسقطان عنه أم يقوم فيصليهما؟
يجب أن يقوم فيصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حتى من نسي وجلس وذكر يبادر إلى القيام فيصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
سائل من مصر يقول: هل يجب عند الذهاب إلى صلاة الجماعة استحضار النية كنية أن كل خطوة بحسنة وتمحو سيئة عند كل صلاة، أم ماذا يفعل؟
النية شرط في صحة الأعمال، واستحضارها في الأعمال في بداية الأعمال هو المشروع، فعندما يذهب عندما يقوم للوضوء ينوي بأنه في عبادة، وعندما يذهب لصلاة الجماعة ينوي بأنه ذاهب لأداء عبادة. وأما الأجر فهو من إن كان من أهل العلم بالحديث يحتسب الأجر ويفرح به في الوضوء وفي القضاء للمساجد، وإن كان من عوام الناس فإن الله لا يضيع أجره ما دام هو ناوي أنه ذاهب ليقوم فيؤدي عبادة من أفضل العبادات.
سائل يقول: هل هناك حديث يوضح كراهية صلاة الرجل وكتفاه عاريان؟ هل هناك حديث يوضح كراهية صلاة الرجل وكتفاه عاريان؟
وكتفاه،
نعم، فيه دليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا يجوز الإنسان أن يتعمد فيصلي وهو مكشوف العاتقين.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم التوضيح في مسألة الحقيقة والمجاز في أسماء الله تعالى.
باب الأسماء والصفات ليس فيه مجاز أبدا، ولا يجوز لأحد أن يقول بالمجاز في باب الأسماء والصفات، وإنما قال بالمجاز أهل البدع الذين ضلوا عن القول الحق الذي قال به أهل السنة والجماعة. فقالوا في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا بالمجاز، قالوا هذا مجاز، معنى جاء ربك أي جاء أمرك وجاءت أو جاءت ملائكتك، هذا مجاز لا يجوز. بل مجيء الله لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة حقيقة كما يشاء ويريد، لا يقال كيف. لا يجوز لأحد أن يقول كيف يجيء، وحديث النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، نزول حقيقي يليق بعظمته وجلاله. ولا يجوز لأحد أن يقول ينزل ثوابه أو ملائكته أو أمره، هذا هو القول بالمجاز، لا يجوز أبدا. بل ينزل حقيقة نزولا يليق بعظمته وجلاله، تفوض كيفيته إلى الله تبارك وتعالى ونؤمن بحقيقته، هذا هو الحق. إذا لا مجاز في أسماء، في باب أسماء الله وصفاته أبدا.
سائل مصري يقول: هل إذا كانت الإمام في صلاة الفجر يتابع في رفع اليدين والتأمين؟ هل إذا كانت الإمام في صلاة الفجر يتابع في رفع اليدين والتأمين؟
لا يتابع، عند من يرى بأنه بدعة لا يتابع، ولكن لا ينفرد عنه، لا ينفرد عنه ولا يتابعه حتى ينتهي ويرفع ويتابعه حتى ينتهي من صلاته. هذا عند من يرى أنه من المبتدعات والمحدثات. أما من رأى بأنه مشروع وتابع الإمام فلا حرج عليه، والصلاة صحيحة على كل حال.
سائلة من المغرب تقول: تريد أن تعرف تصرفها تجاه شقيقتها، هل هو طيب أم لا؟
تجاه
شقيقتها، تجاه أختها،
أختها
حيث
أختها في الإسلام، يعني
أختها الشقيقة،
شقيقتها،
حيث إنها تجتنبها ولا تكلمها إلا للضرورة القصوى، لأنها كلما حاولت الكلام معها انقلب الحوار إلى شقاق وتتعب كثيرا ويرتفع ضغطها، ماذا تفعل؟
تصلح بينها شأنها بينها وبين أختها، لا مسوغ لهذا الاختلاف، إلا أن يكون اختلاف في الدين أو سنة وبدعة، هذا شيء يستفتون فيه العلماء ويصلحون فيما بينهم، فخير البيوت البيت الذي فيه ألفة بين الأسرة، والتعب في البيوت إذا كان فيه اختلاف وفرار وصاحين وعم يبعجر شرا على أهل البيت، والله أعلم.
الدرس 43 من كتاب المحرر في باب صفة الصلاة. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمت كما قد علمتم. رواه مسلم. ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديد فزال ما يخاف من تدليسه. وقد صححها ابن خزيمة وابن حب وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث برواياته دليل على مشروعية السؤال عن فقه العبادات وغيرها كفقه المعاملات. كما هو دأب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يسألونه عما أشكل عليهم وقبل وهو يجيبه، وفيه وجوب إجابة العالم للسائل المستفيد المسترشد إذا كان عنده جوابا للمسألة. وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة الإبراهيمية في الصلاة في التشهد الأخير، ولها صيغ متعددة منها ما جاء ذكره في هذا الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصيغ أخرى: فأيما لفظ أتى به الإنسان أجزأه في صلاته. وهل الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والثاني أم في الثاني فقط؟ هذا من العلماء من يرى بأنه لا مانع من الاتيان بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ومن العلماء من يرى وجوب الاقتصار على التشهد فقط على قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ينهض في التشهد الأول، ولعل الاقتصار أخف على الناس حتى لا يطول عليهم الجلوس. نعم
شيخ، هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على غير النبي؟ اللهم صل وسلم على فلان كذا.
الصلاة المراد بها الدعاء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غيره، بمعنى دعا له، لكن لا تتخذ طريقا وعادة أن يصلي الإنسان على فلان ابن فلان فيقول صلى الله عليه وسلم، أن هذا اللفظ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالله عز وجل قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي العلماء
لكن لا يؤخذ منه مشروعية الصلاة كل يصلي على فلان ابن فلان، ليس مشروعا. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
الدعاء مشروع في الصلاة، في التشهد الأخير يشرع الدعاء من المصلي، يتخير من الدعاء ما أراد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الدعاء، وقد اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه لأبي بكر، ولا يختار له إلا ما كان أنفع وأطيب. فالعبد ضعيف، فإذا اعترف إلى ربه بافتقاره إليه وحاجته إليه فإن الله عز وجل يكرمه من فضله بمغفرة الذنوب وستر العيوب وقضاء الحاجات. لذا قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من أجمع الدعاء وأفضل الدعاء بما فيه من الانكسار بين يدي الله عز وجل والاعتراف للضعف والخطأ، والاعتراف لله عز وجل بأنه غفار الذنوب وغيره لا يملك ذلك شيئا، لا يملك من ذلك شيئا. نعم.